أحدها الحس، بس لأنه المطلب وإن أطلق الإجماع وأضافه على وجه يظهر منه إرادة المعنى المصطلح المتقدم ولو مسامحة. قلنا أمس بأنه سير البحث بعد أن قرر المصنف بأن الإجماع تارة إجماع مصطلح عند الكل وهو اتفاق الكل، وتارة إجماع مصطلح عند الخاصة وهو اتفاق جماعة وليس اتفاق الكل، ولكنه يشتمل على قول المعصوم اللي يعبر عنه بالإجماع الدخولي أو التضمني. وهناك معنى آخر للإجماع قد يطلق عليه الإجماع ولكنه في الواقع لم يكن إجماعا مصطلحا ولم يكن حجة على رأي الشيخ الأنصاري أصلا، وهو اتفاق ما عدا الإمام ولكن بحيث يكشف عن رأي المعصوم. بعد أن بين لنا هذا الأمر وحدد لنا المصطلحات، الآن يريد أن يقول بعدنا احنا في الامر الثاني الذي من خلاله يريد ان يبطل الملازمه بين حجيه قول العادل، يعني بين ادله حجيه قول العادل وبين حجيه الاجماع المنقول بالخبر الواحد، يريد يبطل هذه الملازمه. الأمر الثاني بعد لا يزال يريد الآن من حيث الصغرى يريد أن يقول، يعني سير البحث هذا، بأنه الإجماع حتى لو كان مصطلحا وهو حجة في بادئ الرأي، يمكن أن نتصور بأن الإجماع بما أنه يتضمن قول المعصوم فهو شنو؟ سنة، فناقله يكون ناقلا للسنة، فيكون حاله حال زرارة عندما ينقل قول المعصوم من هذه الناحية، واضح؟ فإذا حال نقل الإجماع المصطلح هو حال ماذا؟ نقل قول المعصوم من قبل أحد الرواة، فما دل على حجية نقل العادل يعني خبر العادل يدل على حجية الإجماع المنقول بالخبر الواحد إذا كان هذا الواحد عادلا، واضح؟ وكلاهما المستند شنو؟ الحس، هذا حسي وهذا حسي. هذه الإضافة بأنه كلاهما حسي شيخ الأنصاري لا يقبلها، يقول لم يكن طريق نقل الإجماع دائما هو حسي، بل هناك ثلاثة أمور تكون مستندا لهذا النقل من قبل هذا الناقل للإجماع. تارة يكون حسيا، وتارة يكون لطفيا، وتارة يكون حدسيا. الحسي لا ننكر وجوده كبرويا، ولكن من حيث الصغرى لم يتحقق لأحد، بل نجزم بأن الناقلين للإجماع المصطلح لم يريدوا منه هذا المعنى، يعني أن يسمع الحكم من المعصوم في ضمن عدة أشخاص ولا يعرف المعصوم بعينه. هذا الأمر لا يتحقق لا في زمن حضور الإمام ولا في زمن غيبته. في زمن حضوره الشخص الذي يأتي من خراسان إلى المدينة لكي يتشرف بخدمة الإمام الصادق يدخل ويرى عشرة أشخاص جالسين، ثم يسأل سؤال ويجيبوه كلهم بجواب واحد من دون أن يسأل أيهم الإمام الصادق روحي فداه، يمكن هذا الشيء؟
لا.
ويأخذ جوابه ويمشي ويقول سمعته من الإمام ولكن لا أعرف الإمام من هذين، يمكن هذا الشيء؟ لا يمكن حتى في زمن الحضور. في زمن الغيبة بطريق أولى لا لم يتحقق ذلك، أنه أنا أدخل إلى مثلا حضرة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أجد عشرة أشخاص أسألهم سؤال يجيبونني كلهم بجواب أعلم بأن أحد هؤلاء المجيبين هو الإمام المعصوم. هذا الشيء حصل المقدس الأردبيلي، ولكن يعرف بأن الجواب هو من؟ من الإمام الحجة، يعلم ذلك، مو أنه لا يعرفه بشخصه ولكن يعبر عنه بالإجماع. نعم، ليش؟ حتى لا يدعي التشرف بخدمته، لأنه إحنا مأمورين بالتكذيب ما دام، فلذا يظهره بالإجماع. قد يكون بعض إجماعات المقدس الأردبيلي من هذا القبيل، ولكن لا نستطيع أن نعينها. قد تكون إجماعان من هذا القبيل في مقابل 100 إجماع ينقله من المقدس الأردبيلي. هل نقدر نحصل هذين الإجماعين؟ ولا نستطيع أن نقول كل إجماعات المقدس الأردبيلي حجة من أجل العثور على هذين الإجماعين الذي تشرف بهما. أما يمكن ذلك؟ إذن من حيث الحس، وإن كان مقبولا من ناحية النظرية من ناحية الكبروية، ولكن صوروية لم يتحقق، بل طريق. لذا كثير من الفقهاء، إنما السيد المرتضى عندما أنكر طريق اللطف بالنسبة إلى حجية الإجماع، الشيخ الطوسي أجاب بأنه لو قبلنا كلام السيد المرتضى وقلنا بأنه اللطف باطل، لا يجب اللطف على الإمام من أن يظهر الخلاف، لما بقي لنا طريق لحجية الإجماع. هذا دليل على أنه ماذا؟ حجية الإجماع منحصر بالطريق اللطف. إذن هذا الدخول أصلا مو مقبول عندهم. هذا فيما إذا كان حسيا. إذا كان لطفيا، اللطف أيضا غير مقبول، لأنه اللطف هو ماذا؟ هو تقريب العبد إلى طاعة الله وإبعاده عن المعصية، هذا اللي يعرفه. فهذا التقريب والإبعاد، يقول من يستند مثل الشيخ الطوسي بأنه لو اجتمع علماء العصر على حكم مخالف للحكم الواقعي، يجب على المعصوم من باب اللطف أن يلقي الخلاف بينهم حتى لا يتحقق الإجماع، لأنكم تعلمون بأن الإجماع اللطفي المخالف الواحد حتى ولو كان معلوم النسب يكون مضرا في تحققه. إجماع اللطفي ليش؟ لأنه هذا المعلوم النسب قد كلفه الإمام بإلقاء الخلاف. إذن هذه يجب علينا أن نضعها في عين الاعتبار. الشيخ الأنصاري يقول وجوب اللطف، إحنا ما عندنا اختلاف وياكم، نعم يجب اللطف، ولكن وجوب اللطف على الإمام هو تبليغ الأحكام، تبيينها، نعم إيصالها إلى الناس عن طريق الروايات والأحاديث والناس الذين كانوا يسألون الإمام. أما أنه يجب عليه بطريق إعجازي أو غير إعجازي لإلقاء الخلاف بينهم، هذا خارج عن وجوب اللطف. لذا نحن نقول أي إجماع كان مستندا إلى هذا الطريق الباطل لا نقبله، أصلا لم يكن حجة. ومن باب الاتفاق، كل إجماعات الشيخ الطوسي هي من باب اللطف الذي لا نقبله. يبقى عندنا شنو؟ يبقى عندنا الطريق الحدسي. الطريق الحدسي هم اسم عليه، نعم الطريق الحدسي هم ينقسم إلى أقسام، قسم منه الذي يكون مبتنيا على المقدمات الحسية مقبول، حاله حال الحس، ولكن هذا القسم ضائع في الأقسام من الحدسية الأخرى كما يأتي فيما بعد. لا نستطيع أن نجزم بأن هذا الإجماع المنقول بالحدس هو من القسم الذي يكون مبتنيا على المقدمات الحسية، لا نستطيع، فيكون ضائعا في تلك الأقسام الحدسية. فإذا كان كذلك الشيخ الأنصاري شنو يريد يستنتج؟ يعني سير البحث الكلي جاي أقول لكم بشيخ الأنصاري يريد أن يقول هناك فرقا جوهريا بين نقل الإجماع بالقول الواحد لأنه نقل حدسي، وبين نقل قول المعصوم اللي احنا نسميه به شنو؟ حجية الخبر العادل أو الواحد، وهو شنو؟ لأنه النقل يكون حسيا. فإذا أصلا من واديين، من بابين، لا نستطيع أن نقول ما دل على حجية القول الخبر الواحد يدل على حجية الإجماع المنقول بالخبر الواحد. هذا اللي يريد يوصل. مسألة
الشيخ الطوسي طبعا على فقاعة اللغة،
نعم،
أشكال بأنه لا يمكن اعتماد على قاعدة اللطف، أنه في زمن الغيبة، وهذا قاعدة اللطف ترتبط بزمن الحضور في توصيل الأحكام.
لا لا، حتى في زمن الغيبة إيصال الأحكام وتبليغها واجب من باب اللطف، أما إلقاء الخلاف، إلقاء الخلاف خارج عن نطاق ماذا؟ وجوب اللطف عليه.
الشيخ يعني إذا قلنا بأن اللطف هو كل ما يقر به الطاعة ويبعد عن المعصية، أجمعت العلماء على مسألة هي خطأ واقع.
نعم.
فالآن إلقاء الخلاف فيما بين هؤلاء المجمعين،
نعم،
يكون تقريب للطاعة.
لا، أمر حسن، أمر حسن، ولكن واجب لا. الواجب على المرشد
عقلية يعني شيخنا،
نعم،
ما يقال بأن اللطف،
نعم،
مسألة
عقلية. نعم،
العقل يعني يدرك بأن هذا العمل حسن.
لا، يعني أنت المرشد، الإمام مرشد للأمة، المرشد الواجب عليه، احنا تارة نتكلم عن الواجب وتارة نتكلم عن المستحسن له، احنا كلامنا بالواجب، وجوب اللطف. الواجب هو تبيين الصحيح من الغلط، تبيين الأحكام، نعم، أكثر من هذا مو واجب عليه. هسه بعد هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى هم العباد، العباد هم إذا أرادوا الصلاح يمشون في طريق الصلاح، وإذا أرادوا الضلال يمشون في طريق الضلال. هسه إذا وقعوا في الخطأ كلهم مجمعين والحكم الذي أجمعوا عليه مخالف للحكم الله الواقعي، بما أنه هذا الأمر حصل من تقصير أنفسهم، هم الذين لم يحفظوا حجتهم، هم الذين قصروا في حفظ الإمام، فلذا الغيبة صارت بسببهم، فهم يتحملون هذه. كما أنه السيد المرتضى عندما يرد طريق اللطف يقول بأنه الإمام لو كان موجودا لكان أصلا الأمر هو راجع إليه، ولكن وقعنا فيما وقعنا عليه بأيدي أنفسنا، بأيدي أنفس الأمة التي لم تستطع أن تحافظ على إمامها، فإذا ما يصيبهم هو مما حصل من أيديهم من هالناحية.
ممكن هذا رد آخر أصبح يعني تفضلت فيما شرح أصبح من ناحية أخرى،
نعم،
أن اللطف واجب، يعني هذا يجب على الإمام أن يلقي خلاف.
لا، ليش؟
وعدم تمامية الإجماع إذا وجد مخالف واحد تحقق الغرض،
لا،
ولا يجمعون على،
لا لا، إحنا نقول بأنه الواجب المتيقن، الواجب المتيقن تبيين الأحكام، نعم، تبيين الأحكام وتوصيلها وتبليغها، نعم. أكثر من هذا بعد أنه يجب هسه حتى على المرجع، المرجع اللي هو النائب العام لل، يعني أكو هتشي إذا حصل في الضلال في مكان أن يروح يلقي الخلاف بيناتهم، نعم، يبعث مبلغين أن يبينوا الحكم الصحيح ما هو، الحكم الشرعي ما هو، أكثر من هذا ما أكو. أما أنه لو وقعوا في الخلاف أنا أكون أسوي لفت الشغلة أخرجهم من الخلاف،
لا،
هذا على الأقل مشكوك، على الأقل مشكوك. طبعا هذا المبحث بالكلام، في علم الكلام يكون واحد يبحثه بالأصول. على كل حال يقول: وإن أطلق الإجماع، هذا الحاكي للإجماع، إذا أطلق الإجماع يعني إذا قال الحكم الفلاني قام عليه الإجماع مطلقا لا شك ولا ريب، المراد منه شنو؟ الإجماع المصطلح، إما المصطلح الأول أو المصطلح الثاني الخاص بالخاصة الذي يكون مشتملا على قول المعصوم. لذا مخالفة الواحد أو الاثنين من معلومين النسب لا يضره. زين، ولو مسامحة، واضح بعد ولو مسامحة، لأنه المصطلح الأول بالنسبة إلى الإجماع هو اتفاق الكل اللي هو مقبول للعامة والخاصة، ولكن الخاصة انفردوا بمصطلح خاص بهم وهو شنو؟ اتفاق جماعة يشتمل على قول المعصوم اللي هو الإجماع الدخولي نسميه. هسه يقول حتى ولو كان إجماعا دخوليا، يعني المصطلح ولو مسامحة يعني ولو كان إجماعا دخوليا لتنزيل وجود المخالف منزلة العدم. ليش؟ لأنه مناط الحجية هو شنو؟ هو تضمنه لقول المعصوم لعدم قدحه في الحجية، يعني لعدم قدح وجود المخالف في الحجية. ليش؟ مناط الحجية هو قول المعصوم ونحن قد أحرزنا. فظاهر الحكاية كونها حكاية للسنة، عندما يحكي الإجماع هذا الإجماع المصطلح يكون إجماعا للسنة، أعني حكم الإمام، لما عرفت من أن الإجماع الإصطلاحي متضمن لقول الإمام فيدخل في الخبر والحديث، يعني يكون حاله حال زرارة عندما ينقل الخبر عن الإمام الصادق عليه السلام. هذا نقل السنة وهذا أيضا نقل السنة، نقل الإجماع أيضا نقل السنة لأنه مشتمل على قول المعصوم. يقول إلا أن مستند العلم الحاكي، الحاكي للإجماع بقول الإمام أحد أمور. هناك المستند في الرواية مستند واحد وهو الحس، يسمع وينقل. هنا لا، المستند عدة أمور. إلا أن مستند علم الحاكي، الحاكي للإجماع بقول الإمام أحد أمور، أحدها الحس، كما إذا سمع الحكم من الإمام عليه السلام في جملة جماعة لا يعرف أعيانهم، أكو ثمن نفرات 10 نفرات سأل سؤال كلهم أجابوا بجواب واحد، يعلم بأن أحدهم الإمام ولكن لا يعرف الإمام بشخصه، فيحصل له العلم بقول الإمام عليه السلام من دون تعيين. زين، هذا فلذا ينقل الإجماع بما أنه متضمن لقول المعصوم، فيكون النقل مستنده ماذا؟ حسيا. هذا من حيث الكبرى يمكن قبوله، ولكن من حيث التحقق الخارجي ومن حيث الصغرى يقول هذا في غاية القلة، بل نعلم جزما أنه لم يتفق لأحد من هؤلاء الحاكين للإجماع. نعم، كالشيخين الشيخ الطوسي والشيخ المفيد لم يحصل لهم هذا، والسيدين السيد المرتضى والسيد بن زهرة لم يحصل لهما هذا الشيء، بحيث يسمعان قول المعصوم من دون أن يعرف، ثم يعلموا بأنه هو القول المعصوم. ولذا أي لغاية قلته وندرته صرح الشيخ في العدة في مقام الرد على السيد، يعني السيد المرتضى، حيث أنكر السيد المرتضى الإجماع من باب وجوب اللطف. ماذا رد عليه الشيخ الطوسي؟ قال بأنه لولا قاعدة اللطف لم يكن التوصل إلى معرفة موافقة الإمام للمجمعين، يعني لو أبطلت قاعدة اللطف لم يكن مستنداً لحجية الإجماع، وكأنه جعل الحجية منحصرة في طريق اللطف، فلو كان أكو طريق آخر وهو طريق الحس لما أشكل بهذا الإشكال على السيد المرتضى. واضح؟ هذا مما يكشف عن أنه كل الحاكين للإجماع ما أحد منهم يدعي أنه سمع من الإمام، حتى يكون النقل حسيا. إذن كبرويا لا إشكال فيه، ولكن من حيث الصغرى تحققه في الخارج لم يكن موجودا. إذن هذا أحد مستندات علم الحاكي. المستند الثاني لعلم الحاكي للإجماع قاعدة اللطف على ما ذكره الشيخ في العدة، وحكي القول به عن غيره، عن غير الشيخ، يعني القول باللطف عن غيره، عن غير الشيخ من المتقدمين. إذن هو لم يكن منحصرا بالشيخ الطوسي، بل هناك من المتقدمين من قال بأن حجية الإجماع من باب وجوب اللطف. ولا يخفى أن الاستناد إليه، أي إلى اللطف، غير صحيح على ما ذكر في محله. ليش؟ لأنه القدر المتيقن من اللطف الواجب على الإمام هو تبيين الأحكام وتبليغها وإيصالها إلى المكلفين. أما أنه وجوب اللطف شامل لوجوب إلقاء الخلاف عن طريق حتى وإن كان خارق العادة، هذا أول الكلام غير مقبول للشيخ الأنصاري. واضح؟ زين. فإذا كان غير صحيح الاستناد إليه لأنه خارج إلقاء الخلاف الذي هو أساس ماذا؟ وجوب اللطف بالنسبة إلى حجية الإجماع، إذا كان خارجا عن دائرة وجوب اللطف على الإمام فيكون ماذا؟ غير صحيح. فإذا لم يكن، فإذا كان اللطف، القول باللطف غير صحيح، فإذا علم استناد الحاكي إليه أي إلى اللطف، فلا وجه للاعتماد على حكايته للإجماع. أصلا هذا الإجماع لم يكن حجة من الأساس حتى نريد أن نقيسه بماذا؟ بالخبر الواحد. والمفروض أن إجماعات الشيخ كلها مستندة إلى هذه القاعدة، قاعدة اللطف، لما عرفت من كلامه المتقدم من العدة. وين هذا الكلام المتقدم؟ عندما أجاب عن السيد المرتضى بأنه لو أشكلت على قاعدة اللطف لم يبقى للإجماع حجية. ليش؟ لأنه الحجية منحصرة بقاعدة اللطف، لما عرفت من كلامه المتقدم من العدة. وستعرف منها، أي من العدة ومن غير العدة من كتبه. هسه صاحب القوانين ادعى شيئا بأنه هذا الشيء المعروف بأن الشيخ الطوسي يحصر حجية الإجماع في قاعدة اللطف غير صحيح. صاحب القوانين هكذا قال: الشيخ الطوسي له طريق للقول بحجية الإجماع يشترك مع السيد المرتضى، وهو شنو؟ وهو السمع، الحس. نعم، هذا طريق مشترك بينه وبين السيد المرتضى. ولكن هناك طريق خاص بالشيخ الطوسي، وهو شنو؟ قاعدة اللطف. لذا عرف الشيخ الطوسي بقاعدة اللطف، وإلا مو أنه الإجماع منحصر عنده في ماذا؟ في قاعدة اللطف. واضح شنو ادعى؟ الشيخ الأنصاري يقول بأن هذا كلام لا يمكن أن يكون صحيحا، بل الشواهد الكثيرة التي يذكرها من عبارات الشيخ الطوسي في مناقشته للسيد المرتضى يدل على أن الطريق الوحيد للقول بحجية الإجماع هو قاعدة اللطف. فإذا كان الشيخ إذا كان السيد المرتضى يشكك بقاعدة اللطف فلا يبقى للإجماع حجية أبدا. فهذا دليل على أنه لو كان هناك طريق ثاني ومستند ثاني لحجية الإجماع نعم لما أشكل على السيد المرتضى بأنه اللطف غير واجب. عندما يقول السيد المرتضى يقول بأنه زين اللطف غير واجب ولكن هناك مستند آخر لحجية الإجماع نتمسك به. هذا دليل على انحصار الطريق في حجية الإجماع عند الشيخ الطوسي بقاعدة اللطف. إذن وين ما وصلنا إجماع مستند إلى قاعدة اللطف نقول بأنه غير حجة. فإذا كان غير حجة يكون خارجا تخصصا. بعد ماكو أصلا حجية حتى نريد أن نقيسها ونقول بأنها مشمولة لأدلة حجية الخبر الواحد. فدعوى مشاركته هذه الدعوة ادعاها صاحب القوانين. قال فدعوى مشاركته أي مشاركة الشيخ الطوسي للسيد يعني للسيد المرتضى قدس سرهما في استكشاف قول الإمام عليه السلام من تتبع أقوال الأمة يعني يقبل بأنه من طريق التتبع في كل عصر مثلا أو في عصر إذا أجمعوا على حكم هذا الاتفاق ما عدا الإمام على حكم يستكشف منه ماذا؟ قول المعصوم. يقول الشيخ الطوسي أيضا يقبل ذلك مع السيد المرتضى فهو مشترك مع السيد المرتضى من هذه بالنسبة إلى هذا المستند. وإنما هناك له طريق مختص به وهو طريق اللطف. فإذا شنو يريد يقول صاحب القوانين؟ يريد يقول بأنه احنا مو كل إجماع وصل إلينا عن طريق الشيخ الطوسي يجب علينا طرحه. ليش؟ لأننا لا نقبل طريق اللطف. الشيخ الطوسي قد يكون له مستند آخر طريق آخر كما يدعيه بأنه موافق لماذا؟ السيد المرتضى. إذن يجب علينا أن نرى حكاية الإجماع من الشيخ الطوسي بأي طريق ثم نحكم عليه بالحجية وعدم الحجية. الشيخ الأنصاري يريد أن يقول لا طريق الشيخ الطوسي منحصر
باللطف.
فإذا لم نقبل اللطف لم نقبل حكاية الإجماع من الشيخ الطوسي بالنسبة إلى جميع الإجماعات.
نعم
زين. فدعوى مشاركته للسيد في استكشاف قول الإمام عليه السلام من تتبع أقوال الأمة زين هذا طريق مشترك. واختصاص الشيخ الطوسي بطريق آخر مبني على قاعدة وجوب اللطف. هذه الدعوة غير ثابتة خبر لفدعوة غير ثابتة وإن ادعاها بعض وهو صاحب القوانين رضوان الله تعالى عليه. الشيخ الأنصار يقول فإنه الشيخ الطوسي قدس سره قال في العدة في حكم ما إذا اختلفت الإمامية على قولين يكون أحد القولين قول الإمام عليه السلام على وجه لا يعرف بنفسه والباقون كلهم على خلافه. عندنا قولين بالنسبة إلى أفرض وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة كل العلماء اتفقوا على وجوبها وهناك قول بعدم الوجوب. إذا كان الإمام هو صاحب القول بعدم الوجوب نعم الشيخ الطوسي ماذا قال؟ قال أن هذا الحكم الذي انفرد به الإمام من دون أن نعرفه واضح المثال اللي جبناه كل العلماء اجتمعوا على وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة وهناك قول انفرد به الإمام ولكن من دون أن نعرف بأن هذا المنفرد هو الإمام الذي يقول بعدم الوجوب. هنا يقول الشيخ الطوسي يقول الدليل القائم على عدم وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة إذا كان عندنا دليل من الكتاب والسنة يمكن استكشاف الحكم عن طريق مراجعة الدليل. ففي هذه الحالة لا يجب على الإمام أن يظهر الخلاف. ليش؟ لأنه وجود الدليل كاف لإسقاط التكليف عن عاتق الإمام بإظهار الخلاف. وأما إذا لم يكن هناك دليل، إذا لم يكن هناك دليل يجب عليه ماذا؟ أن يظهر الخلاف. ليش؟ لأن اللطف واجب عليه. زين. إلى أن قال بعد أن ذكر هذا الكلام قال بأنه السيد المرتضى يقول بما أن هذا الحرمان إنما تحقق بسبب نفس الأمة التي قصرت بواجبها ولم تحفظ الإمام، فإذا يجب عليها أن تدفع الثمن. دفع الثمن يعني شنو؟ يعني وإن كان القول المنفرد الذي هو موافق لماذا؟ للحكم الواقعي، هو قول الإمام المعصوم، ولكن لا يجب عليه الإظهار، ومع ذلك أنهم مكلفون بماذا؟ بالحكم الواقعي الذي عند الإمام الذي لا يجب عليه إظهاره. لماذا لا يجب عليه إظهاره؟ لأنه ما وصلوا إليه بسبب تفريطهم وتضييعهم للمسؤولية والوجوب بالنسبة إلى حفظ الإمام. زين، هكذا قال، يعني لا يجب عليه اللطف بإظهار الخلاف السيد المرتضى. الشيخ الطوسي ماذا أجابه؟ قال لو قلنا بهذه المقالة، أنا لا أقبل هذا الكلام للسيد المرتضى، لأنه لو قبلنا هذا الأمر وقلنا بعدم وجوب اللطف على الإمام لأن التقصير من أنفسهم ومن أيديهم لم يبقى لحجية الإجماع باقية. أصلا الإجماع يسقط عن الحجية بالنسبة إلى إجماع أصحابنا، أصلا الإجماع من الأساس يسقط عن أن يكون دليلا من الأدلة الأربعة. هذا دليل على أنه ماذا؟ شنو يريد يثبت؟ أن طريقة حجية الإجماع عند شيخ الطوسي منحصرة في اللوط. يقول فإنه قدس سره قال في العدة في حكم ما إذا اختلفت الإمامية على قولين يكون أحد القولين قول الإمام على وجه لا يعرف بنفسه والباقون كلهم على خلافه، كالمثال اللي مثلنا. قال الشيخ الطوسي إنه متى اتفق ذلك؟ فإن كان على القول الذي انفرد به الإمام عليه السلام دليل من كتاب أو سنة مقطوع بها، بحيث لو راجعها العالم لوصل إلى الحكم، لم يجب على الإمام الظهور، يعني الإظهار، إظهار الخلاف، ولا الدلالة على ذلك، ولا الدلالة على أن هذا الحكم الذي انفردت به هو الموافق للحكم الواقعي. واضح؟ لأن الموجود من الدليل كاف في إزاحة التكليف عن عاتق الإمام. نعم، يعني مع وجود الدليل لا يجب عليه اللطف فيزاح تكليف اللطف عن الإمام. ومتى لم يكن عليه دليل وجب عليه الإظهار، الظهور يعني الإظهار، إظهار الخلاف أو إظهار من يبين الحق في تلك المسألة. نعم، لذا هاي هم قلنا وأكد عليها بأن المخالف حتى وإن كان معلوم النسب يكون مضرا. ليش؟ لأنه قد يكون مكلفا من الإمام ولكن لا يريد أن يظهر ذلك، لأنه إحنا مأمورين بتكذيبه. أو إظهار من يبين الحق في تلك المسألة. إلى أن قال وذكر المرتضى علي بن الحسين الموسوي أخيرا بس أنه يجوز أن يكون الحق عند الإمام والأقوال الأخرى كلها باطلة ولا يجب عليه الظهور، أي ولا يجب عليه الإظهار، لأن إذا كنا نحن السبب في استثاره واضح؟ فكل ما يفوتنا من الانتفاع به أي بالإمام وبما معه أي مع الإمام من الأحكام يكون قد فاتنا من قبل أنفسنا. ولو أزلنا سبب الاستتار يعني لو كنا مخلصين للإمام منتظرين حقيقيين للإمام لظهر الإمام وانتفعنا به وأدى إلينا الحق الذي كان عند صلوات الله وسلامه عليه. قال الشيخ الطوسي نعم بعد هذا الكلام للسيد المرتضى قال وهذا عندي غير صحيح لأنه يؤدي إلى أن لا يصح الاحتجاج بإجماع الطائفة أصلا لأن الإجماع ليس له إلا مستند واحد وهو اللغة. فإذا قبلنا كلام السيد المرتضى بعدم وجوب اللطف على الإمام لأن التقصير من أيدينا إذا لم يبقى مستند للإجماع الطائفة أصلا لأن لا نعلم دخول الإمام عليه السلام فيها أي في الطائفة إلا بالاعتبار الذي بيناه وهو وجوب اللطف ومتى جوزنا انفراده بالقول وأنه لا يجب ظهوره أي لا يجب إظهاره منع ذلك من الاحتجاج بالإجماع. انتهى كلامه. النتيجة أن طريق الشيخ الطوسي منحصر باللطف. وصلى الله عليه وسلم.